الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فيقول الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الحج منه، قال وقد عنون لهذا المبحث بباب التمتع، قرأنا حديثين وهذا هو الثالث عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر. حفصة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا حل الناس جميعا، الذين أمرهم كما تقدم معنا بالأمس أنه أمر من لم يسق الهدي ممن كان معه، ممن أحرم مفردا وهو الغالب، لأن تقدم أن جابر قال: لا نعرف إلا الحج لا نعرف العمرة، يعني في هذه الأيام. فأمرهم النبي أن يحلوا ويحولوا هذا النسك إلى عمرة ويحلوا منها فيكونون متمتعين، إلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل. فسألته عن ذلك: لماذا الناس حلوا أنت لم تحل من عمرتك؟ تعني عمرته التي قرنها بالحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولم يكن متمتعا حتى تكون عمرة واحدة مفردة، بل هي عمرة مع الحج. فسألته لماذا لم يحل من هذه العمرة التي قرنها بالحج، فقال لها، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاستفهام يحتمل يعني الاستخبار عموما طلب العلم، تعجبت لماذا لم الناس يحلون بأمره وهو لا يحل. فقال لها: إني قلدت، التقليد، إني لبدت رأسي، تلبيد الرأس هو أن يجعل على الشعر مادة، في ذلك الوقت يجعلون شيء من الصمغ من أجل أن لا يكون شعثا وينتشر شعره ويدخل فيه الغبار، لأن المسافة طويلة والمدة طويلة أيضا، المدة طويلة، فيلبدون ويجعلون شيئا مادة، وفي ذلك الوقت أقرب شيء هو الصمغ حتى لا ينتشر الشعر ويتلبد ولا يتخلله الغبار والوسخ. فقال: إني لبدت رأسي، يعني شعر رأسي، وقلدت هدي. تقليد الهدي هو يريد لها بقول قلدت هدي يعني أني سقت الهدي معي، لكن قال قلدت هدي، التقليد الهدي هو أن يعلق على عنق الهدي، وأغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان من الإبل، وسيأتينا حديث أنه مرة أهدى غنما، لكن أكثر هديه صلى الله عليه وسلم كان من الإبل، فكانوا يقلدونها، يأتون بأشياء نعال مقطعة، أو قالوا أفواه القرب، يعني قطع من القرب اليابسة المقطعة، ويجعلونها في حبل ويعلقونها في أعناقها، فيراها الناس ولا يتعرض لها أحد، يعرفون هذا أنها هدي للحرم. وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. سيأتينا حديث عائشة أنها هي التي فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يأتينا في حديث الآن. يقول قلدتها أي جعلت عليها هذه العلامة القلائد، وهي كما قلنا تؤخذ من الأشياء غير الثمينة. وهذه يعني هديه صلى الله عليه وسلم، قلدت هديه، وكان يعني الهدي من بهيمة الأنعام ليذبح، ويسمى هدي لأنه يهدى لفقراء الحرم، وأصل الهدية هي لما يعطى للتحبب، وأما هنا فهو هدي ذبائح أو شيء من بهيمة الأنعام يقدم تقربا إلى الله، يذبح في مكة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بالأمس أخذ معه من المدينة، ساق معه من المدينة 63 ناقة أو بعيرا، 63 من الإبل، وجاء علي بسبع وثلاثين من اليمن، فكان مجموع هديه صلى الله عليه وسلم 100 ناقة، ذبح منها 63 بيده، نحرها، ما هو ذبح، نحرها بيده صلى الله عليه وسلم، وأعطى عليا الباقي، 63 نحرها صلى الله عليه وسلم بيده. فصارت السنة أن يذبح الإنسان هديه إذا تمكن من ذلك واستطاع وتهيأت له الأسباب، فإنه من السنة أن يفعل ذلك إن استطاع، إن استطاع. هذا الحديث دل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، ولذلك سألت لتعلم السبب، أن أكثر الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تحللوا بعمرة، أكثرهم، لأن أكثرهم لم يكن معه هدي. سبق لنا بالأمس أن قلنا الذين كان معهم الهدي عدد منهم أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وابن الزبير وأهل اليسار، ذوي اليسار يعني الغنى من الصحابة، لكن الأكثر لم يكن معهم هدي فتحللوا من بعمرة. ومشروعية تلبيد الشعر ومشروعية تقليد الهدي إذا أمكن، الآن لا يمكن، أن سوق الهدي مانع من التحلل، وهذا مهم، أن سوق الهدي مانع من التحلل بعمرة، لا إلا ما يتحلل من إحرامه، ولا يحل من إحرامه حتى يذبح هديه يوم العيد يوم النحر. وأن عمرة القارن عمرة حقيقية تكفي عن عمرة الفريضة، لأنها قالت من عمرتك، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها، يعني فعلنا العمرة، ففعلنا المتعة ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات، يعني النبي. قال رجل برأيه ما شاء، قال البخاري يقال إنه عمر الذي قال برأيه، وسيأتينا تفصيل فيه إن شاء الله. ولمسلم يعني في رواية من حديث عمران بن حصين عند الإمام مسلم في صحيحه نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. يعني الحديث هو يعني فروق في الألفاظ فقط. ولهما بمعناه، يعني روى الشيخان البخاري ومسلم رواية أخرى بمعنى. المراد بآية المتعة في قوله أنزلت آية المتعة يعني هي متعة الحج، وهي قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذه يقول أنزلت، ويظهر أن سبب قوله هذا هو قول الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب، كان ينهى عنها كما سيأتينا. والنهي هنا كما يقول النووي: أنا أريد أن أستعجل لذا حتى لا يظن بعمر ظن، وإلا سيأتي الكلام. إنما هو نهي تنزيه وإرشاد إلى الأفضل، وليس نهي تحريم عندما نهى عنها رضي الله تعالى عنه. قال النووي في المعنى هذا، النووي في شرحه لصحيح مسلم قال: إن عمر لم يرد إبطال التمتع عندما نهى، ما أراد إبطال التمتع، بل ترجح، يعني هو عنده يعني هو يرجح الإفراد عليه، ترجح عنده الإفراد على التمتع، والله أعلم. وفي موضع آخر بسط الكلام أكثر هو الإمام النووي أيضا في شرح صحيح مسلم، فقال: إن عمر رضي الله تعالى عنه وعثمان أيضا قال كان ينهيان عنه، يعني عن التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة والحج معا، هذا هو التمتع، ثم يحرم، هذا إحرام النبي. أما المتعة هذه التي في الآية فهي أن يحرم بالعمرة ثم يؤديها، يطوف ويسعى ويحلق ويحل الحل كله، ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج. هذه هي، هذا التمتع، هذه متعة الحج. كان عثمان، هذا كلام النووي، عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما وغيرهما من الصحابة، يعني ثبت عنهم هذا، لكن اشتهر به عمر، قال: ينهيان عنه نهي تنزيه لا تحريم، وإنما نهيا عنه لأن الإفراد أفضل عندهما، يرون أن الإفراد أفضل. ثم ذكر كلاما ثم قال: لأنه، يعني توجيه لعمر لماذا ينهى عمر، قال: لأنه مأمور بإصلاح رعيته، هذه تزيل الشبه التي قد تثار، لأنه مأمور بإصلاح رعيته، وكان الإفراد، وكان الأمر، يعني أمره، يعني وكان أمره أن يأمر يعني بالإفراد، وكان الأمر بالإفراد من جملة إصلاح رعيته، والله أعلم. فهو يرى أن هذا من حقهم عليه ومن إصلاحهم، يعني يبحث لهم عن الأصلح والأفضل ويرشدهم إليه، فهو في رأيه أن التمتع أفضل منه الإفراد، فأرشدهم إليه، وليس ما قاله هو لإبطال التمتع. فهذا هو، إذن هذا الحديث عمران بن حصين يبين أن المتعة باقية وثابتة، وإنما هذا اجتهاد من شخص وهو عمر رضي الله تعالى عنه كما يقول البخاري. وأيضا انظروا إلى التحرز عند العلماء، يقول مع أنه موجود في روايات، يقول: يقال أنه عمر، هذا من التثبت وعدم التسرع، وخاصة في أمثال هؤلاء الجبال، الأمة، المدارس هذه التي يتبعها المسلمون، أن فالمتعة مشروعة بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الصحيحة عنه كما تقدم معنا. إذن حكم المتعة لم ينسخ، لأن النسخ لا يكون إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إما بآية أو بحديث، والسنة على الصحيح تنسخ الكتاب. فمات الصحابة، يقول مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم تأتي آية تنسخ مشروعية المتعة، ولم ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيكون نسخها بالسنة. إذن هي باقية ولا نسخ بعد حتى مات، يقول حجة قوية، ولا نسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لا نسخ بعد ذلك، إذن فهي باقية. وأيضا فيها الإنكار بالحسنى على الإنسان إذا بدر منه ما يرى أنه خطأ وإن علت منزلته. وفيه أيضا حسن سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الجمع بين بيان الحق واحترام ذوي الفضل. فهو لم قال رجل برأيه في بعض الروايات، حتى قال رجل برأيه وهكذا. فإذن هذا كان المفترض أن يكون نقرأه بالأمس، لكن قطعتنا يعني وقت الصلاة وأقيمت الصلاة ولم نقرأه، وله تابع لأحاديث التمتع. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. وحديث آخر عن عائشة قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما، مرة يعني أكثر هدي صلى الله عليه وسلم من الإبل، لكن أهدى مرة غنما، فإذا يجوز أن يهدي الإنسان غنما. الهدي كما قلنا هو ما يذبح في الحرم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وأصله في اللغة ما يهدى للتحبب والتودد. تقول: فتلت الفتل إحكام الحبل، هذا معروف، إحكام الحبل يعني يؤتى بالشعر أو غيره فيحكم ويسمى هذا فتل. والقلائد بيناها فيما سبق، وهي ما يوضع على العنق علامة على أن هذا هدي للحرم. فلا تقول وقلدها، يعني النبي بيده، أو قلدتها، شك من الراوي، والصحيح كما في رواية أخرى أنه هو الذي قلدها وجاء قلدها بيديه، هكذا في روايات صحيحة أنه قلدها بيديه صلى الله عليه وسلم. فهذه ليست، هذا ليس من كلام عائشة أو قلدتها، بل أحد الرواة، هل قالت عائشة قلدها أو قالت قلدتها؟ الصواب أنها قالت قلدها كما في روايات أخرى، قلدها بيديه هكذا. وهذا من يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة، الزكاة باليد، ولا الإبل نحرها بيده، وتقرب إلى الله وتواضع، ويعني فعل الخير بنفسه صلى الله عليه وسلم، وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم بعث بها، ثم أشعرها وقلدها. أشعرها، الإشعار هو شق سنام ذوات السنام كالإبل، يشقونها بالطول لا بالعرض، تجرح ويسيل الدم عليها، يسلت الدم على صفحتها، حتى أيضا علامة على أنها هدي. هنا قالت وأقام، ثم بعث بها إلى البيت. في أحاديث أخرى بعث بها مع أبي، يعني مع أبي بكر رضي الله عنه، وسيأتينا في السنة التاسعة عندما كان أميرا على الحج رضي الله تعالى عنه بتأمير النبي صلى الله عليه وسلم له. بعثها قالت مع أبي، مع أبي بكر رضي الله تعالى. لم تذكر العدد هنا لكنه ذكر، ذكر في هديه في السنة العاشرة عندما حج، حيث بلغت 100 ناقة. فما حرم عليه شيء كان حلا له. هذا الـ 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 هذه الجملة رد على ابن عباس وبعض الصحابة الذين قالوا من أهدى وهو غير حاج فإن حكمه حكم المحرم، لا يفعل شيئا من محظورات الإحرام، لا يفعل شيئا من محظورات الإحرام. فعائشة رضي الله عنها ردت عليهم بهذا فقالت لم، فما حرم عليه شيء كان له حلا، ما حرم عليه شيء كان له حلا. فردت لها عليهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بعمله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الذي ذكرته عائشة. سببه بأوسع من هذا ليفهم الموضوع كما في صحيح مسلم وغيره، النسائي وغيره، أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة، يعني هي سئلت، كتب إلى عائشة رضي الله تعالى عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة، هي تلميذة عائشة بنت عبد الرحمن، فقالت عائشة، يعني ردا على هذا، فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس. وهناك يعني عدة أحاديث راجعت فيها عائشة رضي الله تعالى عنها الصحابة، وربما يأتينا بعضها، وهي الطيب بعد التحلل الأول. فكان عمر وابن عمر لا يريانه، فقالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن لإحرامه قبل أن يحرم، أو في رواية لحرمه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعد التحلل الأول. ومنها هذا. فقالت عائشة رضي الله عنها ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. يعني من متثبتة هذه القصص تذكر، يذكرها الرواة ليعلم الناس أنه متثبت مما يقول، ضابط له. فتقول أنا فتلته بيدي، يعني أنا عندي خبرة بهذا، بيدي. ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه. وهذا الذي أشرت إليه سابقا، أن تلك الكلمة إنها ليست من عائشة بل من أحد الرواه. ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر هديه، متفق عليه. وهذا هو مكان الشاهد، فلم يحرم عليه على رسول الله شيء أحله الله له حتى نحر هديه. وبعض الناس أشكل عليه هذا مع حديث أم سلمة، من رأى هلال، وله ألفاظ، هذا أحدها، من رأى هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. قالوا كيف هذا؟ هذا في تعارض. ابن القيم رحمه الله تعالى في تعليقه على سنن أبي داود، هو شرح يسير حاشية على سنن أبي داود، يعني بيّن الأمر بيانا شافيا وجمع بين الحديثين بطريقة بجمعا نفيسا جدا، حيث قال يعني مما قاله، يعني الآن هذا منتشر ترى بين الناس أنه هذا الحديثان مختلفان ومتعارضان، لكن عند أهل العلم ليست متعارضة، بل كما روي عن الإمام أحمد هذا موضوع وهذا موضوع، وعبد الرحمن بن مهدي يقول هذا حال وهذه حال. فيقول مما قاله ابن القيم باختصار منه ومنهم من رد الحديث بخلافه للقياس، لأنه لا يحرم عليه الوطأ واللباس والطيب، فلا يحرم عليه حلق الشعر. انظر هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. القياس هنا لا يأتي، القياس لا يعني يعارض النص أصلا، هنا عندنا نص فلا يصح أن نذهب للقياس. يقول طيب هذا الذي أهدى هديه يجوز له المباشرة ويجوز له الطيب ويلبس الثياب، فلماذا لا يعني يحرم عليه؟ هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا القياس هنا مردود، لأنه في مقابلة النص، حديث أم سلمة هذا نص وهذا قياس. ثم قال فلا يحرم عليه حلق الشعر ولا تقليم الظفر. قال ثم قال، وهذه مهمة جدا، ابن القيم قال وأسعد الناس، أنا لو أتيت بهذه لكن أحببت أن يعني أوسع قليلا، وأسعد الناس بهذا الحديث يعني بحديث أم سلمة من قال بظاهره لصحته وعدم ما يعارضه. هذا هو أسعده، وهو الأسعد بالصواب، وهو المصيب الذي يقول به، يقول فلا معارضة. فذاك الحديث هو رد على من قال أن من أهدى يحرم عليه ما يحرم على الحاج، هذا موضوع، ردت عليه بأن هذا مو صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم أهدى وحل له كل شيء حرم عليه على المحرمين. وحديث أم سلمة في الشعر والظفر، فهذا موضوع وهذا موضوع. ثم قال وأما حديث عائشة فهو إنما يدل على أن من بعث هديه وأقام في أهله فإنه يقيم حلالا ولا يكون محرما بإرسال الهدي. واضح، بإرسال الهدي لا يكون به محرما، هذا الذي أرادت عائشة، هذا وهم يقولون يكون مثل المحرم يعني محرما، فقال له لا يكون محرما، هذا الذي أرادته رضي الله تعالى عنه. فقالته ردا على من يقول بذلك، يقول بأنه محرم. وحديث أم سلمة يقول ابن القيم يدل على من أراد أن يضحي أمسك في العشر، من أراد أن يضحي يمسك في العشر عن شعره وظفره خاصة، فلا منافاة بينهما. ولهذا يقول ابن القيم كان أحمد وغيره يعمل بكلا الحديثين، هذا في موضعه وهذا في موضعه، إن أهدى فإنه حلال وليس بمحرم، ها، وإن كان في يعني وهو في أهله الحاج لا، أمره تقدم وواضح أنه لا يحل منه. وقد سأل الإمام أحمد أو غيره عبد الرحمن بن مهدي عن هذين الحديثين فقال هذا له وجه وهذا له وجه، يعني مثل قول الإمام أحمد هذا موضوع وهذا موضوع. ثم قال ابن القيم ولو قدر بطريق الافتراض، يعني لو افترضنا أن بينهما تعارض فرضا، يعني لو فرضنا أن بينهما تعارض فما الجواب؟ الجواب يقول ابن القيم لكان حديث أم سلمة خاصا وحديث عائشة عام، والخاص يعمل به في بخصوصه، أي أن يخصص به العام، هذا ذاك عام لو يعني قدر فرضا أن بينهما تعارض فيكون هذا عام خاص والخاص والعام لا تعارض بينهما، بل الخاص يقضي على العام فيكون العموم فيما لم يرد تخصيصه، وهذا خاص فيما جاء به في الظفر والشعر. ثم قال: ويجب حمل حديث عائشة على ما عدا ما دل عليه حديث أم سلمة، يعني كل ما لم يدل عليه حديث أم سلمة فهو حلال لمن أهدى، إلا ما دل عليه حديث أم سلمة هذا مستثنى، وهو الأخذ من الشعر، ومن هذا ذكرته لأنه يثار وللفائدة. الذي يمنع من أخذ الشعر والظفر هو مالك الأضحية القيم الذي اشتراها، أما زوجته وأولاده وبقية الأسرة فلا يمنعون من هذا، إنما الذي يمنع منها هو مالك الذي اشتراها أو هي ملكه مالك الأضحية، أما بقية العائلة فلا يلحقهم هذا النهي. إذن ننتقل حديث عائشة ثم أشعرها وأهدى مرة غنما، هذا يعني يريد المصنف رحمه الله أن بيان أن الهدي لا يختص بالإبل فقط، وإن كان أكثر هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الإبل. الحديث دل على مشروعية بعث الهدي إلى مكة حتى ولو لم يكن محرما، يعني حتى لو لم يكن حاجا فإنه يجوز أن يرسل هديا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مشروعية تقليد الهدي. نحن الآن الهدي غير ممكن، الزحام والأماكن لا توجد، وإذا ذهب به أين يضعه، يعني من كثرة الناس ولله الحمد لا يجد مكان لنفسهم. مشروعية الإشعار، إشعار الإبل، وعائشة ردت على من قال من الصحابة بأن مرسل الهدي يكون محرما ورجعوا عندما بينت لهم ذلك، وهم رجعون كما رجع عمر وابنه عندما أخبرتهم أنها كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطيب بعد الرمي والنحر والحلق كانت تطيبه، يعني بعد التحلل الأول. فإذا جواز بعث الهدي وإن لم يكن حاجة، والعلماء يقولون جواز فعل ما يؤذي الحيوان إذا كان لمصلحة، إذا كان للمصلحة. والموضوع الأصلي، موضوع الحديث، هو أن بعث الهدي لا يكون به المهدي الذي لم يحج الذي في أهله لا يكون به محرما، وهذا هو الموضوع الرئيس في الحديث. وفيه جواز التوكيل على الهدي، ومر معنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأوكل الباقي إلى علي رضي الله عنه، وإن كان علي شريك في 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 الهدي لأنه جاء وأشركه معه في هديه رضي الله تعالى عنه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في حديث آخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه ناقة، فقال اركبها، هو لا يركبها يسوقها ويمشي مسكين يعذب نفسه، فقال إنها بدنة، يعني هدي إنها بدنة، قال اركبها، فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. أخذ بأمر توجيه النبي بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر اركبها ويحك، وفي رواية ويلك، وهذا من الرفق. فإذا فيه جواز ركوب الهدي إذا كان حتى، لأن جاء في حديث حتى تجد ظهرا، يعني ما دمت محتاجا إليها حتى تجد ظهرا، لكن لو كان معه غيرها لا يركبها، لو لم يكن محتاجا إليها لا يجوز أن يركبها. وهذا في الحديث، فهذا فيه جواز ركوب الهدي إذا كان الراكب محتاجا لذلك. ولا وأيضا يقيدونه بأن لا يكون في ركوبه ضرر على الهدي، أما إذا كان فيه ضرر فلا. والحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف، بالمعروف يعني لا يركبها ركوبا يؤذيها أو يؤثر في كونها هديا، اركبها إذا ألجئت إليها، اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها. فمعنى هذا أنه إذا احتاج إلى ركوبها يركبها ولكن بالمعروف، أما أن يحمل عليها أو يعني يفعل ما يؤثر فيها فهذا لا يجوز، بالمعروف. مأخوذ هذا من قوله بالمعروف. ففيه مشروعية الأخذ بالرخصة، لأن هذا الصحابي هذه رخصة، الأصل أن لا تركب، لكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن له حاجة، فإذا مشروعية الأخذ بالرخصة. وترك إجهاد النفس، ترك إجهاد النفس، والمرأة التي نذرت أن تمشي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخوان يأمرها بأن تركب، ماذا يفعل الله يعني بعذابها هي لنفسها. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم له اركبها. والعلماء يأخذون منه جواز أو مشروعية الأخذ بالرخصة، بل هناك حديث صحيح قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، لكن الرخصة تقدر بقدرها، ما الإنسان يعني بحجة الرخصة وبكذا يأتي بما لم يرخص فيه، لا، هي الرخصة فيما وردت فيه بالقدر الذي حدده الشرع. أما أن يزيد في الرخصة ويترخص فيما لم يرخص فيه الشرع فهذا لا يجوز له ذلك، ولا تكون حينئذ رخصة، لا تكون حينئذ، بل تساهل وتهاون وتعدي. ثم قال رحمه الله تعالى باب الغسل للمحرم، وهذا يسأل عنه الناس كثيرا في الحج، باب الغسل للمحرم. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة رضي الله عنه اختلفا بالأبواء. نقرأ الحديث كامل ثم نعود إليه. اختلف بالأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك بعدها أبدا، تسليم لفقه ابن عباس، لا أجادلك يعني لا أماريك بمعنى لا أجادلك بعد هذا. يعني ظهر علمه رضي الله تعالى عنهم جميعا. عبد الله بن حنين ليس في الإسناد، إنما هو يروي القصة، هو حضر القصة وليس في إسناد القصة. أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة رضي الله عنه اختلف بالأبواء. الأبواء مكان شرقي الرابغ، شرقي مستورة، تبعد يعني فيها، توفيت أم النبي صلى الله عليه وسلم، مرضت هناك ودفنت هناك، مكان يسمى الأبواء، والآن يسمونه الخريبة. الخريبة ما أدري سبب التسمية، هل خريبت، هل المهم يسمونها الآن الخريبة، معروفة، لو قلت الأبواء ما يعرفها إلا ندرة من الناس. فقال ابن عباس اختلف في الحكم، يعني أحدهم يقول كذا والآخر يقول كذا. فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه. قال المسور لا يغسل رأس المحرم رأسه. قال فأرسلني، يعني ابن عباس القائل هذا هو عبد الله بن حنين، قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فوجدته يغتسل بين القرنين، يعني قرناء البير خشبتان تنصبان وبينهما خشبة أخرى تجعل فيها البكرة، وقديما كانوا يسمونها المحالة، يعني هي خشبة أخرى مخرومة وفيها فروض يدور الحبل عليها، فتدور بالحبل، هي بكرة الآن يسمونها بكرة، والآن تأخذ يعني تعمل من الحديد كما تعلمون. فيقول بين القرنين، ربما يكون أقرب للبير، ينتزع الدلو منه ويصب عليه، بين القرنين، وهو يستتر بثوب، يعني هو لا يتعرون، لا يجوز التعري أمام الناس، فهو يستتر بثوب، ومن وراء الثوب في شخص يصب عليه الماء وهو لا يرى عورته. فسلمت عليه، هو لا يراه لأنه خلف الثوب، أبو أيوب لا يرى عبد الله بن حنين لأنه الثوب ساتر بينهما. فقال من هذا، وهذا دليل أنه لم يره. فقلت أنا عبد الله بن حنين، وهذه سنة أن يسمي الإنسان نفسه ولا يقول أنا كما في الاستئذان. أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه، الثوب ساتر كذا، فوضع عليه وأرخاه، طأطأه أي ألانه قليلا حتى يظهر رأسه ويريه الجواب عمليا. فقال أصبب للذي يصب عليه، أصبب، فصب عليه الماء وخلل بيديه، خلل شعره ورأسه بيديه، هذا عملي، يعني شرح عملي. فقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل، فحرك أقبل بهما وأدبر، يعني حرك شعر رأسه، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل، هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. إذن الحديث فيه جواز غسل المسلم المحرم رأسه، ولا حرج في ذلك، ولا حرج في ذلك. وأيضا تحريكه بيديه، ولا يعني يأتي الوسواس وقد تسقط شعرة، قد لا، هذا لا يضر. جواز غسل المحرم رأسه، وهذا واضح. فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم برجوعهم إلى أهل العلم وإلى أقرب الناس في إدراك العلم. وهذا أبو أيوب من 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 كبار الصحابة ومن أقدمهم، يعني هو استقبل النبي صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب الأنصاري نزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته أول ما نزل، فهو يعني من علماء الصحابة ومن كبارهم سنا وقدرا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومن قوله لا أماريك، هذا فيه اعتراف للفاضل بفضله، وهكذا شأن الصحابة، لأن قصدهم الحق. قول المسور لابن عباس لا أماريك إلا يجادلك بعد هذا أبدا، فهو تسليم للحق وتسليم وأيضا اعتراف لأهل الفضل بالفضل، وإنما يحفظ الفضل لأهله أهل الفضل أهل الفضل. وهذا يدل على، ثم قال رحمه الله تعالى، وهذا قد ما أدري الوقت يمكننا من إكماله أو لا يمكننا، باب فسخ الحج إلى العمرة، وهذا فصلناه تفصيلا دقيقا في شرح حديث جابر في الأسبوع الماضي، لكن نعيد من أجل الحديث ومن أجل من لم يحضر ذلك المجلس. عن جابر، هو جزء هذا من حديث جابر لكنه ليس بالسياقة التامة التي في صحيح مسلم وتقدم شرحها، إنما هنا أتى بما يريد المصنف من حديث جابر. فقال جابر يعني أهل النبي، أي لبى ونوى الحج، أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي. هو هنا يريد الهدي غير النبي صلى الله عليه وسلم. هنا شوف يعني في بعض الأحاديث وأبو بكر وعمر وأهل اليسار عبد الرحمن بن عوف، هنا ذكر عدد آخر أيضا، فقال وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وفي زاد هنا طلحة وهناك غير طلحة، وهذا أو أن هذا حسب، إما أنه اختصر أو هذا حسب علمه، هو ما لا يعني يلزم بأن يعرف جميع من ساق الهدي، لكن هذا حسب علمه ذكر ما يعلم. وقدم علي من اليمن، وهذا تقدم معه 37 من الإبل من هدي النبي، فقال من اليمن، فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي سأله عن هذا، عن ماذا فرض، أي يعني بما أهل، بما ما هي نيته، فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فصار قارنا وسائقا للهدي مثل النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي وأصحابه أن يجعلوها عمرة، وهذا تقدم معنا، يعني هم هؤلاء الذين لم يسوقوا الهدي، أمرهم أن يجعلوا إحرامهم عمرة ويتحللوا بعمرة، فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا، لأن التقصير هنا أولى، لأن الوقت كان قريب، النبي صلى الله عليه وسلم وصل مكة في اليوم الرابع أو الليلة الرابعة، فلم يبقى إلا قليل 3 أو 4 ليال. فيعني في مثل هذه إذا قرب الزمن ولا يمكن أن يسود الرأس ويطلع الشعر، فإنه الأفضل أن يقصر ويترك الحلق للحل من الإحرام في الحج، إلا من كان معه الهدي، أما معه الهدي لا، ما يحل من هديه. فقالوا هم توقفوا في البداية حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم عزم عليهم بذلك وشرح الله صدورهم له، وهذا بسبب ما كانوا عليه، ما يعرفونه سابقا في الجاهلية. فقالوا ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر منيا، يعني من أنه جامع النساء، حكاية عن قرب الجماع كيف يكون هذا؟ هم يقولون المتعة في الحج لهذا يقولون من أفجر الفجور، كيف نذهب إلى منى وعهدنا بالنساء قريب؟ هذا ليس من 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 الشرع في شيء، لكن هذا الذي عرفوا. وعندما أمرهم النبي وفي البداية كأنهم ترددوا، ثم اقتنعوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون هذا الآن إحلال هؤلاء الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وجابههم بأمره واجب عليهم. نحن الآن في حقنا لا يجب علينا أن نجعل الحج عمرة ونحولها إلى عمرة ونحل من حجنا ونجعلها عمرة، لكن أولئك لأنه أمرهم في بعض رواية الحديث فأمرهم أن يجعلوها عمرة، إذن والأمر يقتضي الوجوب. فكان هؤلاء الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب كان واجبا عليهم أن يحلوا، ولذلك فعلوا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إلا من كان معه هدي فقالوا ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه الكلمة التي طيبت خواطرهم. وهذا من حكمته في الدعوة ومن لطفه بأصحابه ومن يعني بلاغته صلى الله عليه وسلم، ومن أنه أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لحللت، ولولا أن معي الهدي لأحللت، يعني في بعضها معكم. فاقتنعوا جميعا وفعلوا جميعا وحلوا من عمرتهم جميعا وصاروا متمتعين، إلا من كان معه الهدي. إذن فسخ الحج إلى عمرة هو تحويل النية من نية إلى نية، وهذا واضح. الحديث له بقية، ولولا أن معي الهدي لا أحللت معكم. ثم قال وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها. يعني في بعض الأحاديث أطول من هذا، أنه جاءها وهي تبكي فقال ما شأنك أنفستي؟ قالت نعم. قال هذا شيء كتبه الله، انظروا يعني لطف النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وبأصحابه. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فلماذا يعني هذا شيء كتبه الله على بناته؟ هل هناك يعني لطف وتهدئة للنفس وإرضاء أكثر من هذا؟ فنسكت المناسك كلها، يعني فعلت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، لأن الحائض لا تدخل المسجد ولا تطوف، على القول الأكثر عند أهل العلم. فلما طهرت طافت بالبيت، هي طهرت في رواية أخرى في يوم عرفة، طهرت يوم عرفة. إذن هي النفساء يجوز لها أن تحرم وهي نفساء، والحائض كما مر معنا في حديث جابر في قصة أسماء بنت عميس عندما ولدت محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، فقال لها اغتسلي واستثفري وأحرمي. تتحفظ، استثفري يعني تحفظ، يجعل حفاظة على مكان الدم، وأحرمي. فإذا الإحرام الحيض والنفاس لا يمنع الإحرام، لكنه يمنع دخول المسجد والطواف، ولا يمنع أن يأتي بالمناسك كلها. فلو فرضنا أن امرأة حاضت بعد الطواف يجوز لها أن تسعى وتكمل، ويسقط عنها كما قلنا بالأمس طواف الوداع، ويسقط عنها كما في حديث ابن عباس طواف الوداع، وهذا تخفيف. قال وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. فلما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وأنطلقوا بحج، يعني كأنها هي أرادت الناس يرجعون بحج عمرة منفصلة وهي أدخلت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم عندما حاضت وكانت محرمة بالحج، قال لها أدخلي الحج ويكفيك الطواف عن حجك وعمرتك، فأدخلت العمرة على الحج فصارت قارنة. وهذا كل امرأة، يعني لو أحرمت امرأة بالعمرة في الحج وهي تريد الحج، تريد أن تكون متمتعة، ثم حاضت في الطريق أو قبل أن تطوف طواف العمرة، فإنها تدخل عليه الحج وتكون قارنة، وطوافها وسعيها يكفيها عن حجها وعمرتها ولله الحمد. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ذلك، لكنها قالت الناس يرجعون بحج يعني منفصل وعمرة مستقلة وحج مستقل، وأنا أرجع، لأن عمل الآن القارن وعمل المفرد واحد إلا في الهدي، المفرد لا هدي عليه، أما الباقي كل الأعمال واحدة إلا النية، نية القران والتمتع، ولا الهدي أقصد هدي التمتع، والباقي الأعمال واحدة. فهي تريد عمل أكثر، لأن المتمتع يأتي بأعمال أكثر من أعمال المفرد والقارن. فقالت يرجع الناس بحج وعمرة ينطلقون، يعني بحج يرجعون بحج وعمرة ينطلقون يذهبون إلى أهاليهم بحج وعمرة، وأنطلقوا بحج أعمال حج واحدة، يعني هذا رغبة في الخير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا طلبت شيء يجيبها ما دام حلالا جائزا. فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج. وهنا وقفة. أولا، هذه العمرة عمرة عائشة لم يعتمر أحد من الصحابة فيما نقل، بل عبد الرحمن مع حرصهم على الخير لم يحرم، وهو ما يعني معها تحرم ويذهب بها ويذهب بها للحرم ويذهب بها حتى تنهي أعمال العمرة ثم يذهب بها للنبي صلى الله عليه وسلم في المحصب، ولم يعمل العمرة. فهل تكون العمرة مشروعة لغيرهم بعد الحج؟ فهذه واحد، هذه نقطة، يعني ليس من السنة أن يأتي بعمرة. هناك يعني أسئلة أخرى، مثلا واحد يريد أن يعتمر لغيره ويظن يغلب على ظنه أنه لن يعود لهذه البلاد مرة أخرى، يغلب على ظنه، فهنا يمكن أن يقال له بحيث لا يحصل زحام. أما إذا كان يأذي أو يؤذى كما في يعني الآن ذروة الطواف، ولا يعني قد لا يستطيع أن يؤديها كما ينبغي. طيب، الوقفة الثانية أن بعض الناس يعتقد أن التنعيم ومسجد عائشة كما يسمونه ميقات، مثل المواقيت، مثل ذي الحليفة ومثل السعدية ومثل يلملم ومثل ها، وهو ليس بميقات أبدا. هو أمرها أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم منه لأنه من ناحية هو الأيسر أسهل طريق، وهو الأقرب أيضا، لأن التنعيم حد مكة من جهة التنعيم أقرب حدود الحرم إلى أقرب حدود الحرم، هناك فيها أبعد منه وهم على سفر، فاختاره لكونه أسهل أيسر ولكونه أقرب، ولم يختاره لأنه لأنه ميقات، بل لو خرج إلى عرفة أو خرج من جهة الطائف إلى الشرائع أو خرج من جهة جدة إلى الحديبية فكل هذا جائز، المهم يخرج من حد الحرم. لكن إذا كان هذا الأيسر له، نعم نقول له افعل الأيسر، افعل الأيسر. وليست هناك عمرة اسمها عمرة التنعيم، وليست هناك عمرة اسمها عمرة مسجد عائشة، بل هو المكي أهل مكة إذا أرادوا أن يحرموا يخرجوا للحل. إن أرادوا هذا المكان التنعيم اللي يسمونه مسجد عائشة أو إلى أي جهة أخرى خارج الحرم، لأن الحج والعمرة لا بد فيها من الجمع بين الحل والحرم. الحج سيجمع بين الحل والحرم بذهابه إلى عرفة، وعرفة من الحل، عرفة من الحل، ولذلك يحرم من مكانه الذي هو فيه ولا يذهب إلى يخرج إلى الحل ولا يذهب إلى المسجد الحرام، بل لو ذهب لكان مبتدعا، لأن الصحابة الذين أحرموا مع النبي الذين حلوا من عمرتهم نزل بهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكان اسمه الأبطح وادي، فعندما جاء ضحى اليوم الثامن أحرموا من مكانه مع النبي برشاد النبي وبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ولا يلزم أن يذهب للحرم، بل الذي يذهب للحرم إن لم يأثم لا يجدوا فضيلة، ويؤذي الناس وخاصة في كثرة الزحام الآن. فإذن ليست هناك لا ومن كان في مكة وأراد يعني من الآفاقيين لو أراد أن يخرج، أي معتمر وهو داخل مكة لا بد أن يخرج للحل، ولو أحرم من 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 مكة لم يصح إحرامه، لأنه لم يجمع بين الحل والحرم، فيحرم في الفندق ويذهب يطوف، لا ليس ذلك. نكمل بعد الأذان في الحديث مشروعية رفع الصوت بالتلبية لقوله أهلا، فالإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، ويشرع هنا أن يسمي النسك، يعني تعيين النسك، وليس هذا تلفظ بالنية، بل التلفظ بالنية يقول اللهم إني نويت أن أحرم بكذا بالعمرة، هذا هو التلفظ بالنية، لكن أن يسمي النسك فيقول لبيك عمرة ثم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة وحجة لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم حجا لبيك اللهم لبيك، فهذا مشروع ولا شيء فيه، ويسمونه يعني تعيين النسك، وليس هذا هو التلفظ بالنية. التلفظ بالنية أن يقول اللهم أني أنا نويت أن أصلي العشاء فرض العشاء مؤتما بالشيخ فلان علي الحذيفي أو كذا، هذا التلفظ بالنية، لكن أن يقول لبيك اللهم حجا هذا تعيين فلا يلتبس هذا بهذا. جواز الإحرام بما أحرم به فلان، إذا كان شخص شيخه أو أبوه أو كذا من بلد وهو من بلد، الآن يستطيع الحمد لله، الآن أمور تيسرت، ما واجبنا الشكر ونقصر فيه أيضا، يستطيع أن يسأل، لكن إذا لم يكن هذا فيجوز أن يقول لبيك اللهم بما أحرم به فلان، ثم إذا جاءه يسأله فيكون محرما بما أحرم به ذلك الرجل. أن التمتع أفضل الأنساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه ولا يأمرهم صلى الله عليه وسلم ويرشدهم إلا لما هو الأفضل. وفيه أيضا مشروعية وسنية فسخ الحج إلى عمره لمن لم يسق الهدي، هذا هو الأفضل في حقه. وفيه أيضا امتناع فسخ الحج إلى عمره على من ساق الهدي، لا يجوز له ذلك، بل يمتنع عليه ويبقى على حرامه حتى ينحر هديه. أن التقصير عبادة ونسك، وليس يعني إطلاق للمحظور، بل هو ليس هو إطلاقا من محظور يعني من محظورات الإحرام، بل هو نسك من أنساك الحج. التقصير أو الحلق هو أحد الأنساك، لأن بعضهم يقول لا هو ليس بنسك، إنما هو إطلاق لما كان محظورا، فهذا ليس هو الراجح من أقوال أهل العلم أن التقصير في العمرة أفضل ليتوفر لأنه أمره هنا جاء التقصير وقصروا، فالتقصير في مثل هذه الحالة أفضل ليتوفر الحج لحلقه في النسك الأكبر الذي هو الحج، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم. كل المناسك ترونه يظهر جليا ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. وفيه الحديث دل على امتناع الطواف على الحائض، امتناع الطواف على الحائض، ولكنها تفعل كل ما يفعله الحاج إلا أنها لا تطوف، ولا يمنعها الحيض من بقية الأعمال، فالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والرمي وهكذا. ولو فرضنا أن الحيض جاءها بعد الطواف يجوز لها أن تسعى ويعفى لها عن طواف الوداع إن لم تطهر قبل أن تخرج من مكة. وأيضا المشروع أن يكون السعي بين الصفا والمروة بعد الطواف، العلماء يقول بعد طواف مشروع، يعني إما طواف القدوم أو طواف العمرة، لكن في يوم النحر ورد نص أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السعي، قال سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج، وهذا لعله خاص بذلك اليوم. لكن الذي جاء بعمرة مثلا اعتمر لا يبدأ بالسعي، ولو سعى يعيد، هكذا يفتي العلماء، وأن القارن يكفيه طواف واحد.